بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر. ليلة القدر هي إحدى ليالي شهر رمضان المبارك، وهذه الليلة فضلها الله وشرفها على سائر الليالي، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن هذه الليلة اختارها الله من ليالي العام كله، فهي أفضل الليالي وأشرفها على الإطلاق، وذلك لدلالة الكتاب والسنة على فضلها وشرفها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم، فقال بعض العلماء: ليلة القدر مأخوذة من قولهم فلان له قدر ومكانه، أي أنها مأخوذة من المنزلة والشرف، بمعنى أنها ليلة ذات شرف ومكانه. وقال بعض العلماء إن ليلة القدر سميت بذلك من التقدير، لأن الله يقدر فيها ما فيه الخير، ويقدر فيها ما يكون للناس في أمورهم ومصالحهم، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال بعض العلماء إن ليلة القدر سميت بذلك من التقدير بمعنى التضييق، يقال قدر الشيء إذا ضيقه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وقدر في السرد، ومنه قوله سبحانه: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع على من يشاء من عباده في رزقه ويضيق على من يشاء. ومنه قوله أيضا: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. فقالوا سميت ليلة القدر بهذا لما فيها من التضييق، والمراد بالتضييق أن الملائكة تتنزل فيها حتى تضيق الأرض من كثرة الملائكة الذين ينزلون في هذه الليلة. هذه أشهر الأقوال التي قيلت، وهي التي حكاها العلماء رحمهم الله في سبب تسميتها بهذا الاسم. ليلة القدر هي في شهر رمضان، وهذا في أصح قولي العلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء إنها في سائر ليالي العام، وهذا القول مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الأئمة رحمهم الله أن ليلة القدر خاصة برمضان، وأنها في هذا الشهر المبارك. وقد دلت الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فسرت الكتاب على أنها في هذا الشهر وليست في ثنايا العام كله. وقال بعض العلماء إنها في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، وهذا القول محكي عن أبي رزين العقيلي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقال بعض الآئمة إن أبا رزين رضي الله عنه انفرد بهذا القول أنها في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، ثم اختلفوا في بقية الشهر، فهناك ما لا يقل عن 12 قولا من أقوال العلماء أنها من بداية الشهر إلى ليلة العشرين، فمنهم من يقول في ليلة السابع عشر من رمضان، ومنهم من يقول ليلة التاسعة عشرة، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكروها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعتكف العشرة السابقة للعشر الأواخر، قيل اعتكف العشرة الأولى ثم اعتكف العشرة الوسطى، ثم أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه أن ليلة القدر أمامه، يعني في العشر الأواخر، فاستقرت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في العشر الأواخر. ثم إن هذه العشر الأواخر أرجى ما تكون ليلة القدر في الوتر منها. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تحروها في الوتر من العشر الأواخر. وهذا هو الذي استقرت عليه السنة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن من كان يرجو ليلة القدر فعليه أن يتحراها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. واختلفوا في هذه العشر، فقال بعض العلماء إن أرجى ليلة في العشر الأواخر هي ليلة 21، وهذا القول قال به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وفيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح حينما وقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد عليه الصلاة والسلام على الماء والطين، وقال: وهذا القول هو قول للإمام الشافعي. والقول الثاني أنها ليلة 23 من العشر الأواخر، وهذا القول فيه حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن أرجى ما تكون ليلة القدر في 27، وهذا القول قال به أبي بن كعب وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وعليه جمهور العلماء. فهو المشهور عند المالكية والحنابلة، استقر عليه مذهب الحنابلة، وقول عند الشافعية رحمة الله على الجميع. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فأخذ بقول من قال من الصحابة رضي الله عنهم أنها تتنقل في الشهر، وأن شهر رمضان كله محل لليلة القدر، وهذا الذي عليه استقر عليه مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله برحمته الواسعة، وهو قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بهذا القول، وفسره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن مقصود عبد الله بن عمر أن لا يتكل الناس على ليال معينة، وأن يجتهدوا في الشهر كله في الطاعات. وهذه الليلة ليلة شريفة كريمة، وشرف الله قدرها واختارها من بين الليال، فاختار من بين ليالي العام كله ليال مجتمعة، وهي ليالي العشر الأواخر. فليالي العشر الأواخر أفضل الليالي، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل الأيام. فإذا جئنا إلى التفضيل بالليل نقول الليالي مجتمعة أفضلها ليالي العشر، وهي المعنية بقوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قيل إنها ليالي العشر الأواخر، وعبر على الأصل أنها عشر، وإلا قد تكون تسعا إذا كان الشهر ناقصا، لكن عبر بالأصل. وأما الأيام فأفضلها، وهي التي تكون مفضلة بالليل والنهار، فهي أيام العشر من ذي الأولى من شهر ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة. ثم هذه الليالي هي أفضل ليالي العام، وأفضل ليلة فيها ليلة القدر، ومن هنا يكون التفضيل بالمجموع ويكون التفضيل بالانفراد. وليلة القدر هي أفضل الليالي على الإطلاق لدلالة الكتاب والسنة على فضلها، ومن فضلها وفضيلتها أن الملائكة تتنزل فيها وتتنزل بالخير والبركة، ولذلك قال الله مبينا شرفها وعظيم ما فيها من الخير والبركة: سلام هي حتى مطلع الفجر. وقوله سبحانه: تنزل الملائكة والروح فيها، فإن الملائكة تتنزل بالخير والبركة والبر والرحمة، ولذلك بينت السنة أيضا وأكدت السنة فضلها وشرفها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أن المغفرة عامة شاملة للصغير والكبير، لأنها لو كانت مقيدة بالصغائر دون الكبائر لقيدها عليه الصلاة والسلام. وقد قال كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره: رمضان إلى رمضان الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا يدل على أنه تكفير مختص بالصغائر، فلما أطلق هنا وقيد هنا علمنا أن المطلق أن المراد بالمطلق الإطلاق، وأن المراد بالمقيد التقييد، ولا يصح حمل المطلق على المقيد لاختلاف المورد. وبناء على ذلك فإنه من قام هذه الليلة الشريفة، من قام هذه الليلة الشريفة الكريمة إيمانا بالله واحتسابا للأجر والثواب عند الله، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، فتشرق عليه الشمس كيوم ولدته أمه. ولذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر طلبا لهذه الليلة. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأفضل والأكمل أن نقول للناس إن ليلة القدر في العشر الأواخر، وأن لا نجزم بالتحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلتكم هذه، فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير. فإذا رفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى غيره. وأما ما قاله المصنف رحمه الله هنا فهو كلام دقيق نفيس، لأنه قال يرجى، ولم يجزم بأن ليلة القدر هي ليلة 27. ومن هنا ننبه على أنه لا ينبغي الجزم لأنها ليلة 27 أو 21 أو 25، بل يقال للناس اجتهدوا في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون الوتر كما ثبتت السنة، ويترك التحديد، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. وأميل إليه أخيرا أنه يترك الأمر كما وردت به السنة، ويرغب الناس في إحياء الليالي العشر حتى لا تهجر الليالي العشر ويقتصر على ليلة معينة، ولأن هذا أدعى إلى الاجتهاد، قالوا وهي الحكمة، ولذلك أخفى الله اسمه الأعظم من بين أسمائه حتى لا تهجر الأسماء الباقية. وكذلك ساعة الجمعة أخفيت في ساعات اليوم حتى لا يهجر اليوم كله إلا هذه الساعة. فالمقصود أنه يقال يرجى أن تكون ليلة 27 وهو أقوى الأقوال، أو 21، فأقوى الأقوال في 21 و23 و27، هذا من حيث الدليل أقواها. وأما السنة أن يجتهد في العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفها كاملة. نعم.
قال رحمه الله: وأوتاره آكد.
وأوتار العشر الأواخر آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك، قال في الوتر من العشر الأواخر. ثم هذا الوتر فيه وجهان عند العلماء: قيل الوتر بالعدد نفسه، فليلة 21 و23 و25 و27 و29، وقيل الوتر فيما بقي من الشهر، في واحدة تبقى فتكون ليلة 30، وفي ثلاث تبقى فتكون 28 وفي 5 تبقى فتكون 26، وقس على هذا أي أن الشفع والوتر كله محتمل، ولذلك قال في 3 تبقى، في 5 تبقى، في 7 تبقى. فأخذ منه بعض العلماء أن الوتر والشفع كله محتمل، ولكن ظاهر السنة في قوله في الوتر من العشر الأواخر أقوى في الدلالة على أن المراد بالوتر من أول الشهر. نعم.
قال رحمه الله: وليلة 27 أبلغ.
وليلة 27 أبلغ، وهو مذهب من ذكرنا من الصحابة أبي بن كعب ومن وافقه منهم رضي الله عنهم، ينسب للجمهور. وكان أبي بن كعب يحلف بالله أنها ليلة 27، وقال إن العلامة والأمارة كما في الصحيح أن الشمس تصبح بلا شعاع، أنها إذا أشرقت الشمس تصبح كاسفة لا شعاع لها. وهذه العلامة قال بعض العلماء السبب فيها أن الملائكة تتنزل، فإذا طلعت الشمس انتهى نزول الملائكة، إذا طلع الفجر انتهى نزول الملائكة فيصعدون، ولا يزال الصعود حتى إذا أشرقت الشمس انكسف شعاعها مع حجب الملائكة. هذا وجه لبعض العلماء، والذي ينبغي الكف عن هذه الأمور الغيبية وتفويضها إلى الله جل وعلا. وأما الأمارة فقد قالها هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أن الشمس تصبح كاسفة لا شعاع لها. نعم.
قال رحمه الله: ويدعو فيها بما ورد.
ويدعو في هذه الليلة إذا أريها بما ورد، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، أرأيت لو أني أريت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدلها على أفضل وأكمل ما يكون بعد الإسلام والهداية للإسلام أن يغفر الله للعبد ذنبه. ولذلك يسن للمسلم إذا أري ليلة القدر أن يقول هذا الدعاء المأثور. وقوله يسن أن يقال ما ورد، هذا هو المنبغي في العلم، أن الناس يدلون على السنة، وألا يحدث لهم أدعية أو أذكار لم ترد بها السنة. والمنبغي أن يدعو الإنسان بجوامع الدعاء الذي وردت به الأدلة بعد هذا الدعاء المأثور، وهي الأدعية التي كان يكثرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف.
يقول المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف مأخوذ من قولهم عكف على الشيء إذا لزم، والمراد بالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، فهو لزوم مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة. وهذا الاعتكاف مشروع بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأخذ العلماء من هذا دليلا على مشروعية الاعتكاف، وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف، وسن للأمة أن الاعتكاف في العشر الأواخر. واعتكافه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر هو الأفضل والأكمل، لكنه ليس تقييدا لمطلق القرآن بأن يقال لا يجوز الاعتكاف في غير العشر الأواخر، لأن القرآن أطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المطلقات ربما يفعل شيئا منها ويترك الكل أو الباقي خشية أن يفترض على الأمة أو يشق على الأمة. فأفضل ما يكون الاعتكاف وآكد ما يكون في العشر الأواخر. ولذلك لما نذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتكف لم يقل له اعتكف في العشر الأواخر، وإنما أجاز له أن يعتكف من سائر ليالي السنة، والمقصود من هذا أن الاعتكاف مسنون ومشروع، وأجمعت الأمة على مشروعيته من حيث الجملة. نعم.
قال رحمه الله: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
مناسبة باب الاعتكاف للصوم واضحة، لأن الاعتكاف يكون آكد ما يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، ومن هنا اعتنى العلماء رحمه الله ببيان أحكام الاعتكاف بعد الصوم، وخاصة على مذهب الحنفية والمالكية الذين يشترطون للاعتكاف الصوم، فإنه حينئذ تكون المناسبة واضحة ظاهرة. وبين العلماء رحمه الله في الاعتكاف جملة من أحكامه ومسائله، فقال رحمه الله
قال رحمه الله: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذه حقيقة الاعتكاف. لزوم مسجد، لزوم المسجد يقتضي أن المعتكف لا يخرج عن هذه البقعة المخصوصة، فإذا خرج عن المسجد من غير حاجة بطل اعتكافه، وبناء على ذلك لا يكون معتكفا إلا بلزومه لهذا الموضع المخصوص. والمراد بالمسجد ألف المسجد للعهد المعهود الذهني، وهو ما يصدق عليه في الشرع أنه مسجد، وإلا فالأرض كلها مسجد للمسلم، قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن ألف المسجد تدل على أن المراد به خصوص المواضع المشيدة والمبنية للصلاة فيها، وهذا معناه الله عز وجل بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وبناء على ذلك فلا يصح الاعتكاف في البيوت، ولا يصح الاعتكاف في الغرف خارج المسجد أو التي تكون بجوار المسجد أو الغرف التي لمصلحة المسجد ولكن ليست داخل المسجد، فهذه لا يصح الاعتكاف فيها، لأن الاعتكاف مخصوص بالمسجد. ولذلك بيّن الكتاب والسنة اختصاصا فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فدلت الظرفية في قوله في المساجد على أن محل الاعتكاف هو المسجد. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يدني رأسه إليها وهي في حجرتها فترجله وهو معتكف في المسجد، فأخرج جزءا من جسده ولم يخرج الكل، لأنه ملزم بأن يكون داخل المسجد ولم يخرج بكمال جسده صلوات الله وسلامه عليه. لزوم المسجد، المسجد إذا اعتكف الإنسان لا يخلو من حالتين: إما أن ينوي اعتكاف العشر الأواخر أو ينوي اعتكاف بعض العشر الأواخر. فإذا نوى اعتكاف العشر الأواخر أو نذر أن يعتكف العشر الأواخر فإنه ولم يخصص مسجدا فإنه يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، وهو ما يسمى بالجوامع، ولا يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وهو ينوي العشر الأواخر كاملة أو ينوي أسبوعا فيه جمعة، فإنه إما أن يضيع الجمعة أو يضيع الاعتكاف. وإن كان بعض العلماء رخص لمن عين مسجدا وكان لا تقام فيه الجمعة أن يخرج من أجل صلاة الجمعة للحاجة، ولكن هذا القول مرجوح. والأصل أنه إذا نوى العشر أو نذر العشر كاملة دون أن يحدد مسجدا أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضيع حق الله في العبادتين، في فريضة الجمعة وشهودها وفي الاعتكاف نفسه. وأما إذا نوى بعض أيام العشر فينظر فيه، إن كان الذي نواه فيه جمعة كأن يقول اعتكف ليلة 21 ويومها وكانت ليلة جمعة وافقت الجمعة، فحينئذ حكم حكم الأول. وأما إذا نوى ليلة من الليالي أو ليالي ثلاثة أو أربع لا جمعة فيها، فحينئذ في أي مسجد يجزيه ويصح منه، إلا إذا نوى مسجدا خارج تشد له الرحال، مثل أن يقول: لله علي أن أعتكف مثلا في مسجد قباء وهو في جدة، فإنه لا يفي بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ولم يذكر منها مسجد قباء، فلا يجوز له أن ينوي الاعتكاف لمسجد يشد به الرحل إلا لهذه المساجد الثلاث. هذا تفصيله لزوم المسجد لطاعة الله، اللام للتعليل أي من أجل طاعة الله، فدل على أن المقصود في حبس المسلم لنفسه داخل المسجد في الاعتكاف إنما هو طاعة الله عز وجل. وطاعة الله وصف جامع لكل ما يمتثل به العبد أمر الله عز وجل، وهذا يشمل الواجبات والمستحبات، وبناء على ذلك يريد أن يحصل مرضاة الله سبحانه وتعالى بفعل ما فرض والاشتغال بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. من الأقوال مثل تلاوة القرآن والاستغفار والتسبيح وذكر الله، والأعمال مثل الصلاة أن يكثر من الصلاة وقيام الليل ونحو ذلك من الأعمال التي يحبها الله ويرضاها. إذن هذا الاعتكاف ليس لإضاعة الأوقات ولا للقيل والقال والترهات، وإنما هو تذلل وتعبد بالطاعات والقربات. يخرج الإنسان من بيته وحبه وأهله وزوجه من أجل أمر هو أعز وأسمى ممن خرج منهم وممن تركهم، وهو طاعة الله جل جلاله. فليس هناك شيء أعظم خيرا وبركة على العبد في دينه ودنياه وآخرته من طاعة الله جل جلاله. فتأمل إذا كان المقصود هو أعظم ما يقصد، والمطلوب والغاية والمنشود هو أعظم ما يطلب وينشد ويحب ومما يحبه الله عز وجل وهو طاعته، فإن الأمور تشرف بمقاصدها. فهذا الاعتكاف شرف لأنه مبني على طاعة الله ومحبة الله. وإذا تأمل كل مسلم أن المقصود من هذا الاعتكاف هو أن يعود الإنسان نفسه الخير وأن يعود نفسه الطاعة والبر، ولذلك تجد الإنسان في الدنيا إذا كان بين أهله وزوجه وأولاده قد لا يتفرغ لذكر الله إلا في ساعات وأوقات محدودة جدا، وإذا دخل في متجره وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه ووظيفته وعمله فإنه قل أن يجد وجدا وقتا يذكر فيه الله عز وجل، وإن وجد فإنه لا يجد ذاك الخشوع وحضور القلب. ومن هنا هيأ الله لعباده أوقاتا معدودة محدودة يحبس الإنسان فيها نفسه لطاعة الله. وجاء الإسلام وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط في لهو اللاهين وغفلة الغافلين، والتفريط بين الإفراط في العبادة بالغلو والرهبانية، وبين التفريط باللهو وإضاعة الأوقات، فجاء وسطا بينهم. فشرع للمسلم أن يبقى أياما وليالي معدودة يتلذذ فيها بذكر الله. ولذلك من عرف حقيقة هذا الاعتكاف وما يراد من هذا الاعتكاف، صحيح أن المسلم يريد ليلة القدر، لكن ليست هي الغاية بمقدار ما وراءها من الخير، بدليل أنه لو اعتكف فأري ليلة القدر لم يشرع له أن يخرج من الاعتكاف ويقول أنا اعتكفت لغاية وأنتهي. وذلك ما قال أحد من العلماء أنه إذا اعتكف فأري ليلة القدر ليلة 21 يقول السلام عليكم أريد أن أخرج، ما أحد قال هذا، لو كان أن المراد فقط تلك الليلة. إذن المراد أن يحبس نفسه، فوالله ما قام عبد بحق الاعتكاف وحقوقه إلا خرج من ذلك المعتكف بخير ما يخرج العابد من عبادته. من الناس من يخرج من اعتكافه بحب القرآن وكثرة تلاوة القرآن، ومنهم من يلزم هذا الحب في قلبه وفؤاده لكتاب الله عز وجل حتى يخبط به في أعلى الفردوس، في الفردوس الأعلى من الجنة. وهذه حقيقة أن الإنسان فتح له بهذا الدين، العبد المسلم الصالح فتح له بهذا الدين باب الخير في دينه ودنياه وآخرته. ليس هناك باب خير فتح عليك أعظم من هذه الطاعة وهذه القربة لله عز وجل. لكن المشكلة أن الإنسان إذا عرف المقصود إذا غفل عن المقصود فاته كثير من الخير في هذه العبادات. فإذا ظن أن المراد فقط أن يجلس في المسجد وأن تمضي عليه هذه الساعات وهذه الليالي دون أن يحقق الغاية والمقصود فما أفلح ولا أنجح. ولكن إذا علم أن الاعتكاف مدرسة يذوق بها لذة العبودية لله وحلاوة المناجاة لله وأنس الذكر لله جل جلاله، فإنه إذا ذاق هذه اللذة وكان خالي القلب صادقا في عبادة الرب فإنها تلزم قلبه ولربما تلزم إلى يوم القيامة. ومن هنا بعض الناس يخرج بحب القرآن، ومنهم من يخرج بختم القرآن كل أسبوع، ومنهم من يخرج بختم القرآن كل 3 ليال، ومنهم من يخرج بالتهجد بما لا يقل عن 3 ساعات في كل ليلة، لأنه ذاق لذة هذه العبادات فأصبحت هذه العبادة جزءا لا يتجزأ منه، لأنه عرف ربه واهتدى إلى سبيله وإلى طاعته. وهذا هو شأن العقلاء الموفقون. ومن هنا كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا اعتكف لم يعتكف في المسجد هكذا خالي، بل كانت تضرب له القبة. تأمل خير خلق الله وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، أكمل الناس خشوعا في الصلاة وأحضرهم قلبا وفؤادا، وهو الذي يقول جعلت قرة عيني في الصلاة فلا أخشع منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، ومع ذلك يضرب القبة حتى يتفرغ قلبه لذكر الله عز وجل. وهذا يدل على أن الاعتكاف مدرسة للعبادة. ومن هنا تجد البعض يكون قبل اعتكافه كثير الكلام، كثير الاشتغال بفضول الحديث، ولربما والعياذ بالله يكون ثرثارا في أمور الدنيا، ولكن انظر إليه إذا خرج من اعتكافه وكان قد اعتكف كما ينبغي أن يكون عليه الاعتكاف. لا بد وأن يؤثر اعتكافه في قوله، ويرزق من القول السديد التوفيق في كلامه وفي حديثه للناس الخير الكثير. ومن هنا الاعتكاف مدرسة، ينبغي للمسلم أن يعلم مراد الله منه حينما يعتكف هذه الليالي وينقطع عن أهله، أن المراد أن ترتاض النفس على ذكر الله وتأنس بطاعة الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. نعم.
قال رحمه الله: مسنون.
مسنون أي أنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، أي أن الاعتكاف ليس فرضا على هذه الأمة، وإنما هو مسنون مستحب، من عمل به أجر ومن تركه لا إثم عليه. نعم. اتفق العلماء على أنه ليس بواجب ولا يجب إلا في حالة واحدة، وهي النذر، أن ينذر الاعتكاف فيقول لله علي أن أعتكف ليلة أو العشر الأواخر هذا العام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر كما في الصحيح إني لما سأله إني نذرت أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. فدل على أنه يكون واجبا إذا نذره الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: ويصح بلا صوم.
ويصح الاعتكاف بلا صوم، أي لا يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، فيصح الاعتكاف من الصائم والمفطر، ولا يشترط في الاعتكاف أن يكون يوما كاملا أو يكون 24 ساعة، بل إنك لو دخلت في أي يوم من أيام السنة وقلت ونويت في قرارة قلبك أن تعتكف ساعة أو ساعتين أو 3 جاز لك، لأن النصوص أطلقت ولم تقيد. ولذلك من نوى الاعتكاف أي ساعة من ليل أو نهار، هو ما ميزة تنوي الاعتكاف أنك تحبس نفسك فتقهرها على الطاعة وتلزمها بالطاعة، ويكون أجرك أكثر لأنك إذا تكلفت نية الاعتكاف أجرت أكثر مما لو جلست بدون هذه النية. ومن هنا لو نوى الاعتكاف ولو ساعة أجزأه ذلك، ولا يشترط أن يكون يوما كاملا ولا يشترط أن يكون بصوم، خلاف الحنفية والمالكية والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة بالمسجد الحرام قال له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، والليلة ليس فيها صوم. ومن هنا دل على أن الاعتكاف لا يشترط في صحته أن يكون بصيام.
نعم. قال رحمه
وحديث
الله
الاعتكاف إلا بصوم ضعيف.
نعم. قال رحمه الله ويلزمان بالنذر.
ويلزمان، يلزم الاعتكاف مع الصوم إذا نذره، إذا قال لله علي أن أعتكف ساعة لزمت، لكن إذا قال لله علي أن أعتكف يوما صائما فحينئذ يكون اعتكافه بالصوم.
قال رحمه الله ولا،
والأصل في ذلك أن النذر إما أن يكون بطاعة أو يكون بمعصية، وهذا دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولا نذر في معصية الله. فإذا كان النذر في طاعة الله يجب الوفاء به، فهو إذا قال لله علي أن أعتكف صائما أو أعتكف يوما صائما حينئذ يلزمه النذر مع الصيام. وأما إذا قال لله علي أن أعتكف ساعة الجمعة أو أعتكف ساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة من هذا اليوم فحينئذ لا يلزمه إلا النذر فقط ولا يلزمه الصوم.
قال رحمه الله ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه.
ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، هذا على الأصل الذي ذكرناه، والحكم بالتفصيل أنه إذا نظرنا إلى أن السنة اعتكاف العشر كاملة فإنه لا يمكن اعتكاف العشر كاملة سواء نذر أو ألزم به نفسه أو أراد أن يحصل هذه العشر تامة إلا إذا كان في مسجد تقام فيه الجمعة.
نعم. قال رحمه الله إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها.
إلا المرأة ففي كل مسجد يصح اعتكافها في كل مسجد، ولا يشترط أن يكون المسجد جامعا أو تقام فيه الجمعة، لأن المرأة لا تلزمها الجمعة، المرأة لا تلزمها الجمعة بإجماع العلماء رحمهم الله، المرأة والمملوك والمسافر وهؤلاء لا تلزمهم الجمعة والمريض، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة. فلو كانت المرأة تريد أن تعتكف العشر فجاءت إلى مسجد حيها ونوت أن تعتكف في مسجد حيها فإنها تعتكف، ولا نقول ينبغي أن يكون هذا المسجد جامعا أي تقام فيه الجمعة، لأنه لا يلزمها الخروج إلى صلاة الجمعة، فتبقى في المسجد ما دام أنها محفوظة ولا ويؤمن عليها الفتنة فحينئذ تعتكف، ولا يشترط أن يكون مسجدها جامعا. نعم.
قال رحمه الله ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. قال رحمه الله ومن نذره،
ومن نذر الاعتكاف.
ايوه. قال رحمه الله أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة،
أو الصلاة نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة، قال لله علي أن أعتكف العشر أو لله علي أن أصلي مئة ركعة في مسجد غير المساجد الثلاثة كما ذكرنا، فقال لله علي أن أعتكف في مسجد قباء العشر الأواخر وهو في جدة أو في مكة، فحينئذ لا يمكن أن يفي بهذا الاعتكاف إلا بشد الرحل، فحينئذ لا نذر في معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فإذا كان هذا الاعتكاف لازمه أن يشد الرحلة إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاث كان نذرا في معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه. وهكذا الصلاة فلا يختص الأمر بالاعتكاف، فلو قال لله علي أن أصلي مئة ركعة في مسجد الخيف بمنى وهو في المدينة قلنا لا يلزمه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفي بهذا النذر إلا بشد الرحل، فصار نذرا مخالفا لما للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل وعن السفر، وبناء عليه فإنه إذا نذر صلاة أو اعتكافا في غير المساجد الثلاثة، لكن لو نذر في المساجد الثلاثة فقال لله علي أن أصلي 100 ركعة في المسجد الحرام وهو من أهل المدينة، لزمه أن يفي بنذره، لأن الصلاة طاعة والـ100 ركعة زيادة في الطاعة، فالكل طاعة، وشد الرحل إلى المسجد الحرام مأذون به غير محرم ولا منهي عنه، فحينئذ يلزمه الوفاء لأنه نذر طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهكذا لو قال وهو في جدة لله علي أن أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 50 ركعة فإنه يلزمه هذا يلزمه الوفاء بهذا النذر لأنه نذر قربة وطاعة، وكونه يشد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مأذون به شرعا، شيء مأذون به شرعا فليست فيه مخالفة. نعم.
قال رحمه الله وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى.
أفضلها المسجد الحرام، أفضل ما يكون فيه الاعتكاف المسجد الحرام، مع أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيه عليه الصلاة والسلام، لكنه اعتكف فيه موافقة، لأن هذا هو الموافق لحاله. أما من حيث الأصل في المسجد الحرام أفضل، أولا لأن في المسجد الحرام فضيلة لا توجد في غيره، وهي فضيلة الطواف بالبيت، والطواف بالبيت قربة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة، فهو من القربات العظيمة، فلا توجد هذه القربة في غير المسجد الحرام. وثانيا أن الصلاة مضاعفة في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وجاء اللفظ الآخر فإنها 100 أي 100,000 ضعف ما في المسجد النبوي 100 مرة فهي 100,000. وهناك فضيلة ثالثة للمسجد الحرام على سائر المساجد، أنه أول المساجد وأقدمها، ولذلك المسجد الأقدم الصلاة فيه أفضل، لقوله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فمسجد المسجد الحرام أقدم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت فيه هذه الفضائل كلها، ولذلك يفضل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوجوه. يليه بعد ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه 1,000 فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه فالاعتكاف فيه يحصل فيه فضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإنسان إذا كان في المدينة وكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستشعر هذا المسجد الذي هو جامعة الإسلام الأولى، وأحس وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معاهد الإسلام الأول، هنا كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كانت حجراته، وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هنا تنزلت الآيات، وهنا بكى الصحابة والصحابيات، ففي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشجان وأشجان تحرك أهل الإيمان لمن وعى ولمن اتقى وأخذ منها ما يعينه على محبة هذا الدين ومحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ففيه خير كثير. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير وبركة. ثم بعد ذلك المسجد الأقصى، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله إله الأولين والآخرين أن يطهره من دنس الغاصبين، وأن يرده إلى الإسلام والمسلمين في عزة وكرامة، وهو على كل شيء قدير. فالمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 كما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أقدم المساجد أيضا، والله سبحانه وتعالى ذكر فضله، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذا بورك حول المسجد فكيف بالمسجد نفسه، فهو مسجد مبارك ووضع الله فيه البركة والخير، فهذه الثلاثة المساجد مفضلة على غيرها. ويليها في التفضيل مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من أتى قباء فصلى فيه. وقوله فصلى فيه عام، سواء صلى فريضة أو نافلة، ولذلك لو جاء وصلى صلاة الفجر نال فضيلة، قال عليه الصلاة والسلام: من أتى قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت، كما في حديث أنس رضي الله عنه الصحيح. قالوا كل سبت أي كل أسبوع، وليس المراد عين اليوم، وقيل كل سبت أي كل يوم سبت، والحديث محتمل، ولكن الأصل في هذا في قوله كل سبت أن يحمل على السبت المعهود حتى يدل الدليل، لأنه أظهر، والأصل حمل الحديث على الظاهر حتى يدل الدليل على ما سواه. وكل سبت يحمل على الأسبوع إذا وجدت قرينة، كما في قول أنس رضي الله عنه في قصة الاستسقاء يوم الجمعة: فما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملا، لأن السياق يدل على ذلك والقرينة موجودة، لأنه في يوم جمعة قال ما رأيناه سبتا، دل على أنه أسبوع. فالمقصود من هذا أنه يلي المساجد الثلاثة مسجد قباء، فمن تعذر عليه الاعتكاف في الثلاث مساجد يعتكف في مسجد قباء لما فيه من هذه الفضيلة. وحمل عليه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فالمراد به مسجد قباء. وقوله عليه الصلاة والسلام: مسجدي هذا، حينما قال لمسجد، ما سئل عن قوله لمسجد أسس على التقوى، المراد نفي الظن المخالف، لأن البعض يظن أن مسجد قباء هو الذي أسس على التقوى. طيب ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليس له مفهوم، بمعنى أن غيره لم يؤسس على التقوى، وإنما هو مدح جاء لمسجد قباء وخصه الله بهذه الخاصية، وأثنى الله على أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، لأمر خاص لا يقتضي نفي هذه الفضيلة عن غيره. ولذلك بيّن أن مسجده كذلك أسس على التقوى صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال، هذه المساجد، المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هي التي تشد إليها الرحال، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. نعم.
قال رحمه الله: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى، قال لم يلزمه فيه،
كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه.
وإن عين الأفضل فقال: لله علي أن أصلي في المسجد الحرام 100 ركعة، أو لله علي أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، عين الأفضل. لم يجز له أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدلا عن المسجد الحرام، ولم يجز له أن يعتكف في المسجد الأقصى بدلا عن المسجد الحرام، لأن المفضول لا يغني عن الفاضل، عن الأفضل والفاضل. وأما لو العكس، قال: لله علي أن أعتكف في المسجد الأقصى ليلة أو يوما، أو لله علي أن أصلي في المسجد الأقصى 100 ركعة، يجوز له أن يصلي ويعتكف في المسجد النبوي، ويجوز له أن يصلي ويعتكف في المسجد الحرام. نعم.
قال رحمه الله: وعكسه بعكسه،
أي العكس كما ذكرنا، أن ينوي المفضول فيغني الأفضل عنه. فلو نوى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف، أو نذر أن يعتكف أو نذر أن يصلي، جاز له أن يذهب إلى مكة وأن يفي بنذره. نعم.
قال رحمه الله:
لأنه يحصل، المراد من هذا أن من عين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو عين المفضول فقال: لله علي أن أعتكف في المسجد الأقصى، أو لله علي أن أعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخص هذا المسجد إلا لما فيه من المضاعفة، وهذه المضاعفة يتحقق المقصود فيها وزيادة في المسجد الحرام، وهذا ما يرجع إلى المقصود من النذر، ولذلك المقصود من النذر معتبر. ومن هنا من قال: والله لا أكل من فلان، والله لا أكل طعام فلان، إذا قال والله لا أكل طعام فلان وقصد أن يقطع منة فلان عليه، لم يختص الأمر بالطعام، فلا يركب سيارته ولا يدخل داره لأنه يريد أن يقطع كل منة عليه. لكن لو كان مراده الأكل فقال والله لا أكل طعام فلان خاص طعاما معينا اختص بذلك الطعام. لكن هنا لما جاء وقال هذا النذر، النذر النية فيه مؤثرة، النذور والأيمان والطلاقات كلها النية فيها مؤثرة، وهذا ما يسمى بالسبب الباعث على اليمين وعلى الطلاق وعلى النذر. وعلى كل حال بابها متقارب، فمقصوده من النذر تحصيل مضاعفة الصلاة، تحصيل الأجر بمضاعفة الصلاة، لأنه لم يخص هذا المسجد إلا لهذا المعنى. ومن هنا صح أن يعتكف في الأفضل بدل المفضول، وأجزأ الأفضل عن المفضول ولم يجزئ المفضول عن الأفضل، لأنه لا يحقق المقصود من النذر. نعم.
قال رحمه الله: ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى.
من نذر زمانا معينا فقال لله علي أن أعتكف يومين أو يوما أو ثلاثة أيام، إذا حدد الثلاثة الأيام فقال مثلا السبت والأحد والاثنين، فإنه لابد أن يكون السبت كاملا اللي هو أول يوم، واليوم لا يكون كاملا. طبعا بداية اليوم، بداية اليوم تبدأ بمغيب شمس اليوم الذي قبله، فبداية السبت بمغيب شمس يوم الجمعة تبدأ، يبدأ يوم السبت، فتبدأ ليلته ثم بعد ذلك نهاره وينتهي نهاره بمغيب شمس يوم السبت. فهو إذا قال لله علي أن أعتكف يوم السبت ونواه بليلته، فلا بد وأن يعتكف يوم السبت كاملا. وإذا أردنا أن يكون اعتكافه كاملا للسبت فلا بد من دخوله إلى المسجد قبل غروب شمس يوم الجمعة، لأنه لو غربت الشمس فأجزاء الدقائق والثانية محسوبة من السبت، لم يحصلها كاملة، فلا بد أن يكون لا تغيب الشمس إلا وهو داخل جسمه قد دخل في المسجد، فلو غابت الشمس وهو عند باب المسجد لم يحصل السبت كاملا، لا بد أن تغيب عليه الشمس وهو داخل المسجد، وهذا ما يسمى بإمساك الجزء. لماذا في الصوم قال لم يكن بين إلا أن يصعد هذا وينزل هذا؟ قوله أصبحت أصبحت، لما يقال وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أصبحت انتبه لا تصبح، وليس المراد أصبحت أنه وقع في الصباح، لأنه لابد قبل الإصباح يمسك جزءا من الليل، ومن هنا لا يمكن أن يكون صائما للنهار كاملا إلا إذا كأذن عليه أذان الفجر وليس ولم يكن طاعما أو شاربا. فإذا لابد من إمساك جزء قبل الدخول في الشيء تحقيقا لكماله. فإذا إذا نوى يوم السبت لابد أن يدخل قبل غروب شمس يوم الجمعة، وهذا في العشر الأواخر حاصله أنه يدخل قبل مغيب شمس يوم العشرين. وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من دخوله لمعتكفه بعد صلاة الفجر المراد الدخول للقبة التي ضربت له داخل مسجده، أما دخوله لمسجده فكان عليه الصلاة والسلام دخوله بمغيب شمس آخر يوم من وهو يوم العشرين، حتى يستتم بهذا الدخول أو يستتم بهذا الدخول العشرة كاملة. إذن لابد إذا نوى أياما أو ليالي أن يبدأ بالدخول قبل بداية هذه الأيام والليالي. لكن لو قال لله علي أن أعتكف نهار الجمعة، فنهار الجمعة يبدأ بطلوع الشمس، فلا بد قبل طلوع الشمس ولو بثانية يدخل إلى المسجد، بحيث إذا طلعت الشمس يكون يوم الجمعة كاملا له داخل المسجد. وقس على هذا من المسائل، فإذا نوى العشر الأواخر كاملة فإنه يبدأ الدخول بمغيب أن يكون مغيب شمس يوم العشرين وهو داخل المسجد، تغيب عليه شمس اليوم العشرين من رمضان وهو داخل المسجد، ثم يبقى في المسجد. متى ينتهي اعتكافه؟ لا يخلو الشهر من حالتين، إما أن يكون تاما فحينئذ لا يخرج إلا بمغيب شمس يوم 30 من رمضان، فإذا غابت شمس يوم 30 من رمضان فإنه بعد مغيب الشمس ولو بلحظة أو ثانية يجوز له الخروج من المعتكف، فلا يشترط بقاؤه إلى فجر العيد، وإنما يجوز له الخروج بمجرد أن تغيب الشمس لأنه أتم العشر كاملة. ولو قال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر فإنه ينتهي اعتكافه باعتكافها إلى أن تغيب عليه شمس يوم 30. أما لو كان الشهر ناقصا فإنه لا يتبين نقصانه إلا بعد مغيب الشمس، فحينئذ ينتظر يدخل الاعتكاف، لأن الليلة الأصل فيها ما من رمضان، فلو جاءه الخبر الساعة 8 بعد مغيب الشمس خرج مباشرة، لأنه هو يحل له الخروج بمجرد أن تغيب شمس يوم 29 من رمضان في الشهر الناقص إذا كان رمضان ناقصا. هذا بالنسبة لقضية المدة، استتمامها أمر مطلوب تحصيل النذر ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: وخرج بعد آخره.
وخرج بعد آخر آخر يوم، أن تغيب عليه كما ذكرنا الشمس آخر يوم 29 أو 30 على حسب كمان الشهر ونقصانه. ولو قال يوما، لو قال لله علي أن أعتكف يوم السبت فإنه يدخل قبل مغيب شمس يوم الجمعة ويخرج بعد مغيب شمس يوم السبت. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه.
بعد أن بين رحمه الله حقيقة الاعتكاف وضوابط الاعتكاف المتعلقة بتقديره ووجوبه وحكمه من حيث السنية واللزوم ومتى يلزم، شرع رحمه الله في بيان الأحكام المترتبة على الاعتكاف. الأصل في المعتكف أنه يلزم المسجد ولا يجوز له أن يخرج من المسجد، والمسجد يشمل المكان المهيأ للعبادة، فلا يخرج من هذا المكان إلا لعذر. وفي حكمه سطحه، فسطح المسجد يعتبر تابعا للمسجد، وهكذا بالنسبة للخلوات وهي الغرف إذا كانت تحت المسجد كما في المسجد الحرام، كانت هناك خلوات تحت المسجد، فإن أسفل المسجد وأعلى حكمه واحد. والأصل في هذا أن جماهير العلماء رحمهم الله قالوا إن سطح المسجد وسفليه آخذ حكم المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فدل هذا الحديث الصحيح على أن أسفل الشيء آخذ حكم أعلاه، ولذلك من ملك أرضا ملك سفليها وملك أعلاها، فيعتبر ملكا له فضاء الأرض الذي فوقها، يجوز له أن يبني ويرتفع ما شاء، ولو كان عنده نخل فارتفع النخل ما يقول له أحد أنت تملك الأرض، يملك الأرض وهواها وما علا منها. ومن هنا صححوا أن يطوف فوق سطح المسجد الحرام، لأن الطواف لا يصح إلا داخل المسجد الحرام، فلما كان سطح المسجد آخر من حكم المسجد، والأصل أنه لا يصح الطواف إلا داخل المسجد لأن الله يقول: وطهر بيتي للطائفين، فدل على أنه لا طواف إلا داخل البيت. فلو خرج عن البيت مثلا، خرج إلى الصفا، خرج إلى حدود الصفا، أو ركب سيارته فدار في المسجد، لم يصح طوافه. لماذا؟ لأنه ليس داخل المسجد، ومن صحة الطواف أن يكون داخل المسجد الحرام. فلو أنه رقى إلى الدور العلي الثاني أو الأول أو الثاني أو إلى السطح وطاف منه صح طوافه لأنه داخل المسجد والشرط متحقق. لكن بالنسبة للخروج إلى هذا السطح لا يخلو من حالتين، إما أن يكون صعوده إلى السطح من داخل المسجد فيجوز، وأما إذا كان الصعود يلزم منه أن يخرج من باب المسجد من أجل أن يصعد إلى السطح لا يصح ولا يجوز، لا لأن السطح ليس من المسجد ولكن لكونه يخرج عن المسجد. ولذلك في المسجد الحرام يفصل فيه في صعوده إلى الدور الأول والثاني والسطح، إذا كان خروجه من خارج المسجد من أجل أن يصعد إلى السطح لم يجوز له ذلك، والأصل فيه أن يمكث داخل المسجد ولا يجوز له أن يخرج. وأما بالنسبة لأسفل المسجد فحكمه حكم أعلى كما ذكرنا بنفس الحكم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه.
الأصل في أن يلزم هذا المسجد، وقلنا المسجد عبرة بالمسجد نفسه وعلويه آخذ حكم سفليه. واختلف العلماء في رحبة المسجد، ورحبة المسجد هو المكان الذي يلحق بالمسجد، يكون وراء المسجد ويلحق بالمسجد، كما في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في المسجد المدينة أفضل كثيرا، لأن لها سور ومحوطة. الرحبة فيها وجهان للعلماء فصلوا فيها وقالوا هي على وجهين عند أهل العلم رحمهم الله. إما أن تكون الرحبة ملحقة بالمسجد محاطة تصان وتحفظ ولها أبواب وتغلق، فحكمها حكم المسجد كما هو موجود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موجود له سور، لهذه الرحبة لها سور ويمنع من، فإذا خرج المعتكف إليه على أحد الوجهين واختاره القاضي وغيره أنه لا يؤثر في اعتكافه. لكن أنا أرى أن يحتاط المعتكف، الأصل أنه يحتاط، لكن مثلا لو وضع في هذه الرحبة سحوره ولم يتيسر له أن يتسحر داخل، فأمره أخف أن يخرج السحور أو نحوه. والمنبغي لطالب العلم دائما أن يخرج من خلاف أهل العلم، خاصة في العبادات والطاعات والقربات، حتى يحصلها في أعلى المراتب، خاصة إذا كان من طلبة العلم وممن يقتدى به، يحرص على الذي لا خلاف فيه حتى يكون أكمل وأفضل وأبرأ للذمة. أما بالنسبة للرحبة التي ليس فيها حفظ، والتي تكون مثلا أرض منبسطة ويصلى فيها عند ازدحام المسجد لكنها لا تلحق بالمسجد ولا تصان، فإنها لا تأخذ حكم المسجد، ولو خرج إليها انتقض اعتكافه. نعم.
قال رحمه الله:
لا يخرج من المسجد. الأصل في المعتكف أنه يلزم المسجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن ظرف الاعتكاف هو المسجد، وأنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من مسجده. وأكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أدنى برأسه ولم يخرج من مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان لا يخرج من المسجد إلى حجراته عليه الصلاة والسلام إلا لحاجة الإنسان، كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلى المسجد إلا لحاجته. وهذا هو الأصل، حاجة الإنسان البول والغائط، فإذا كان محتاجا لبول وغائط خرج. أما الأكل والشرب فيمكن داخل المسجد، لأن الأسودان يحصل بهم الغناء، ولا ما يكفي التمر والماء؟ يعني لو كان في مكة وشرب زمزم وأكل التمر يكفيه، والأصل أنه لا يخرج إلا من ضرورة، وهنا الضرورة اندفعت بزمزم لوحده يدفع الضرورة، لكن إذا جلس يبحث عن المندي والمضبي والكبسة هذا مشكل جدا، يعني لا يعتبر ضرورة، هذا فضل، لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. طيب، أولا أن تكون هناك حاجة، الشرط الثاني أن يتقيد بقدر هذه الحاجة زمانا ومكانا، والأمر الثالث ألا يزيد عن هذه الحاجة في تحصيل غيرها إلا إذا كان تبعا. أولا أن تكون هناك حاجة مثل ما ذكرنا، البول والغائط والطعام في بعض الأحيان، والأمر الثاني أنه يتقيد في هذه الحاجة بقدر ما تندفع به الحاجة. لو كان يريد أن يقضي حاجته وعنده دورة مياه على بعد 100 متر ودورة على بعد 200، فإنه يراعي الأقرب. يا أخي أزعجتنا بهذا، أصلح أمرك، الله يصلحك. فإذا كان على بعد 100 وعلى بعد 200، لا نقول له بجواز الذهاب إلى الأبعد مع إمكان اندراء الحاجة في الأقرب. لماذا؟ لأنه تحصل، يعني يحصل المقصود بالأقرب فلا يجوز له الأبعد. وهكذا لو كان مثلا يريد أن يحصل أمرا ضروريا وعنده موضعان، أحدهما أقرب أو أبعد، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة إذا كان من مصلحة وقت الخروج الأبعد أكثر من الأقرب، كأن تكون هناك دورتان إحداهما أقرب وفيها زحام ويستغرق وقوفه ساعة، والثانية أبعد لا زحام فيها يستغرق قضاء الحاجة ربع ساعة. فالأوجه أن يقال إن الأبعد أنسب لمقصود الشرع من تحصيل الوقت للعبادة، وحينئذ مسألة أن يكون للأقرب إنما هو من أجل الوقت، فإذا انقلب الأقرب مضيعة للوقت شرع له تحصيل الأبعد لمصلحة العبادة. شريطة ألا يغرب، شريطة ألا يغرب، بحيث أنه إذا ذهب إلى الأبعد ربما يأتيه شيء يشغله أو يكون أخطر، يعني فيه مخاطرة على نفسه أو نحو ذلك، لكن من حيث الأصل الأوجه أنه إذا كان من مصلحة العبادة الأبعد ويحصل به الوقت الأقل فإنه يشرع له ذلك، أن يتقيد بقدر الحاجة. والأصل في هذا القاعدة الشرعية أن ما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، أن ما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، بمعنى أنه لا يزيد فيه على القدر الذي تحصل به هذه الحاجة. قس على هذا لو كان مثلا لم يجد طعاما داخل المسجد وخاف على نفسه أن يستضر أو يحصل له ضرر فأراد أن يخرج، كذلك إذا أمكنه أن يجد الطعام في الأقرب والأبعد فإنه يأخذه بالأقرب. ولو أمكن أن يجلب الطعام إلى داخل المسجد كما في بعض المساجد يمكن أن يشتري الطعام ويدخل به إلى داخل المسجد، فإنه يأخذ الطعام ويدخل به داخل المسجد ولا يأكل خارج المسجد، لأنه ليست هناك حاجة لمكثه هذا الوقت خارج المسجد. إذن لا بد وأن يتقيد بالحاجة التي خرج من أجلها، يتقيد بها زمانا ومكانا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعود مريضا.
ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، لأن الأصل فيها أنه مشتغل بعبادة وهي لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، فعيادة المريض قربة لكن ليست لها صلة بالعبادة التي فرغ نفسه لها. وهذا قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله أنه لا يشرع للمعتكف أن يشتغل بعيادة المرضى وزيارتهم وتشييع الجنائز، لكن لو أنه مر على المريض ولم يعرج، كان المريض على طريقه مثلا، هو سكنه بجوار المسجد وزوجته مريضة فخرج لقضاء الحاجة فمر على زوجته في طريقه إلى دورة المياه وسألها عن حالها ولم يعرج، يعني لم يدخل غرفتها، فلا بأس ولا حرج. لكن لو كانت مثلا في الدور الثاني والدورة في الدور الأول لم يجز له أن يصعد، يعني يقصدها ويعرج عليها، وإنما إذا كانت على طريقه أو فتحت له الباب قال كيف حالك، كيفك مع المرض، إن شاء الله بخير ونحو ذلك، يسأل ولا يعرج، فلا بأس بذلك ولا حرج. يعني
قال رحمه الله: ولا يعود مريض ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط،
إلا أن يشترط عيادة المريض، فينوي الاعتكاف ويشترط أنه يعود المريض، والده مريض فقال أستثني من هذا الاعتكاف عيادتي لأبي وزيارتي لأبي أو لأمي أو لأختي أو لزوجتي أو لبنتي. هذا الاشتراط يقول به بعض العلماء قياسا على الاشتراط في الحج. نعم.
قال رحمه الله: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه.
بعد أن بين ما ينبغي على المعتكف من لزوم المسجد ومتى يشرع له الخروج والأصل في الضوابط المعتبرة لهذا الخروج، شرع رحمه الله في بيان ما يفسد الاعتكاف. فمما يفسد الاعتكاف الجماع، والأصل أن العلماء اتفقوا على أن المعتكف لا يجوز له أن يجامع، بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأجمعوا على أنه إذا جامع زوجته بطل اعتكافه. ومن هنا بين رحمه الله أن الاعتكاف يفسد، وفائدته أنه إذا كان اعتكاف نافلة وقلنا الشروع في النوافل يصيرها فريضة لزمه قضاؤه، وأما إذا كان فرضا عليه مثل أن يكون أوجبه على نفسه بالنذر فلا إشكال، يلزمه إذا لم يكن معينا للسنة، كان يقول لله علي أن أعتكف يوما، ففي هذا اليوم جامع امرأته ونقول فسد اعتكافك اليوم، اقضي يوما ثانيا مكانه. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب اشتغاله بالقرب.
يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، والقرب جمع قربة، والقربة كل ما يقرب إلى الله، والقرب ضد البعد، والذي يقرب إلى الله أعمال القلوب والأقوال والأعمال. هذه ثلاثة أمور، منها أمر يتعلق بالباطن وهي أعمال القلوب، ومنها أمران يتعلقان بالظاهر وهي الأقوال والأعمال. فيشتغل بما يقرب إلى الله عز وجل بقلبه، مثل أن يتفكر في ملكوت الله، لو جلس وهو معتكف يتذكر ما أسبغ الله عليه من النعم، وجلس يتذكر كم مرة مرت به شدائد ومصائب فسأل الله أن يفرجها، كم لطف الله به فأنقذه من الموت وأنقذه من الأسقام والآلام وأغناه من الفقر وأعزه من الذلة وأكرمه من المهانة ورفعه من الضعة. ما الذي شكر؟ ما الذي قدم في هذه النعم؟ هل شكرها بجنانه فاعتقد الفضل فيها لله؟ هل شكرها بلسانه؟ هل شكرها بجوارحه وأركانه؟ هل شكرها بلسانه فأثنى على الله بما هو أهله؟ هل شكرها بجوارحه وأركانه فسخرها في طاعة الله؟ لو جلس يتفكر وهو معتكف بهذه النعم هذه قربة، ولو جلس وهو معتكف ينظر إلى هذا الهواء البارد وإلى هذا المكان الآمن وإلى هذا الشراب الذي يشربه وإلى هذا الولد الذي يجلب له الطعام من بيته رزقا من الله سبحانه وتعالى، فحمد الله وفاضت عيناه خشية لله وحمدا وشكرا لنعمة الله، كان هذا من التفكر بالقلب. هذه من أعمال القلوب أن يتفكر أن يتدبر، ومن أعمال من الأقوال أن يكثر من قراءة القرآن، تسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك من الأذكار المشروعة. فهذه من القرب التي تقرب إلى الله، وصفت بكونها قربة، إن العبد كلما عملها مخلصا لله عز وجل فيها متبعا للوارد فإنه عمل صالح، والعمل الصالح يقرب العبد لأنه وسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وهذا لا شك هو شأن المعتكف الموفق، أن يشتغل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن دلائل قبول الاعتكاف أن تجد المعتكف معرضا عن الاشتغال بما لا يعنيه، مقبلا على الاشتغال بذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه. فإذا وجدته جمع الصفتين، أعرض عن الاشتغال عما لا يعنيه فضلا عن المحرمات، هو لا يشتغل بالقيل والقال ولا يشتغل بالترهات ولا بالأمور التي لا داعي لها من فضول الكلام. كان السلف الصالح يتركون فضول الحديث ويشددون فيها حتى حفظت ألسنتهم عن الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. ولذلك إذا وجدت الإنسان لا يتكلم إلا فيما يعنيه فإنه أبعد ما يكون عن الغيبة والنميمة. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. لكن إذا جاء للاعتكاف فأطلق لسانه صلى الله عليه وسلم واشتغل بما لا يعنيه واشتغل بفضول الأحاديث، ولذلك تجد الشيطان حريصا إذا رأيت المعتكف معك ثرثارا يخوض في أمور من فضول الحديث فاجتنبه. يأتي مثلا يحضر الطعام يقول لماذا هذا الصحن أزرق، ولماذا جئتم بهذا الصحن وتركتم هذا الصحن، لماذا قدمتم، لأن الشيطان لن يترك الإنسان حتى يوقعه فيما حرم الله، فيبدأ معه بفضول الأحاديث. ولذلك تجده يكثر من الكلام، فإذا اعتاد كثرة الكلام بدأ بعد ذلك باللمز والهمز، وبدأ باللمز الخفيف الذي يقصد به مثل ما يقول يؤلف أخاه، ثم فجأة لا يدري والعياذ بالله إلا وقد رتع في حرمات الله وحدود الله. فهذه من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يحذر من ألاعيب الشيطان. إذا وجدت في اعتكافك من يكثر الثرثرة والكلام فيما لا يعني، بل حتى صديقك إذا وجدته يكثر الكلام فيما لا يعني فازجر، فإذا لم ينزجر فانتبه فإننا ما وجدنا ثمرة فاسدة جاءت إلى ثمرة طيبة فأصلحتها. الثمر الفاسدة تفسد ملايين الثمار، ولذلك إذا كان ثرثارا كثير الحديث هذا مشتغلا بما لا يعنيه، فلا تأمن منه أن يرتع في حدود الله. يبدأ أول ما يبدأ لماذا كذا لماذا كذا، لماذا الصوت عالي، لماذا منخفض، والله اليوم كذا كذا، وإذا به فجأة والله اليوم الإمام طول، اليوم الإمام قراءته ما هي مثل أمس، غيبة، ذكرك أخاك بماك. من يغتاب؟ يغتاب ولي الله حفظت كتاب الله إماما إمة المساجد، فيقع في المحظور من حيث لا يشعر والعياذ بالله. يحذر الإنسان من إطلاق اللسان. قال يا رسول الله وإنا مؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنته. فإذا أراد المعتكف أن يسلم له اعتكافه عليه أن يسلم له سمعه وبصره. ولذلك من أجل نعم الله عز وجل على العبد أن يرزقه الإسلام تاما كاملا. وحقيقة الإسلام التام الكامل أن يسلم المسلمون من يده ولسانه. المعتكف الصالح تجده وضع كتاب الله أمامه، فأقبل على كتاب الله، ثم أقبل على هذه النفس الأمارة بالسوء، وعرض أقوالها وأعمالها خلال هذا العام وخلال أعوام، بل خلال العمر كله، ما الذي قال وما الذي عمل. هذا كتاب الله يقرأه، وهذه خلوة له مع الله عز وجل لكي يصحح فساده ويعوج ويقوم اعوجاجها، يصلح فسادها بإذن الله ويقوم اعوجاجها ويجبر بإذن الله كسرها. هذا هو المقصود من الاعتكاف. فإذا أراد الله به خيرا انتقل هذا الخير إلى الغير، فأصبح الغير يراه قدوة له، يراه قدوة حينما يراه مشتغلا بالذكر مشتغلا بالصلاة. ثق ثقة تامة أنك إذا كنت في اعتكافك تحس أنه إذا جاءك فلان من أعز وأحب أصدقائك، لو وجدت شخص تحبه حبا شديدا إذا جلست معه أعطاك من الأحاديث والأخبار ما تأنس وتنسى به همك بإذن الله، لو كان أعز شخص عندك من الناس يأتيك في الاعتكاف ويريد أن يجلس فتترك مجلسه من أجل الصلاة، فاعلم أن الله قد اختارك للاعتكاف. وإذا أصبح هذا الشخص أعز عليك من الاشتغال بالاعتكاف، فاعلم أن اعتكافك فيه نسأل الله السلامة والعافية دخن. توفق في الاعتكاف بقدر معرفتك بالله جل جلاله، أن تعلم أن هذا الوقت لله وأن هذا الوقت للعبادة. فإذا أصبح المعتكف يحس أنه كأنه مسجون، ينتظر شخصا يأتي إليه بفضول الأخبار وفضول الأحاديث، وينتظر فلانا لما يأتي ويجلس معه. بلغ ببعضهم أنهم يعقدون في داخل الاعتكاف جلسات للقيل والقال، وعندهم من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية جلسة من أجل أن يحدثنا فلان ويضحكنا فلان. هذا ليس باعتكاف، هذا عبث، هذه إضاعة للوقت. إذا لم يكن الذي تجلس معه خيرا منك فتقتدي به، أو دونك فيأتسي بك، أو مثلك فينافسك وتنافسه، هذا لا خير فيه، ما في خير، لأنه يحرمك من طاعة الله عز وجل. فعلى المعتكف أن يعلم أنه يعامل الله، وأن حقيقة الاعتكاف أن يصبح شغله بالله آنس له من شغل غيره. أدركنا أقواما في هذا المسجد، كنا ونحن صغار السن كانوا يجلسون في آخر المسجد، كان الحرم إذا امتلأ في حدود الحرم الأحمر، حتى يوم الجمعة تصل الصفوف إلى الحرم الأحمر أو بدايات التوسعة، ما يمتلئ غالبا إلا في الموسم من قلة الناس. فكان المعتكفون في آخر المسجد التوسعة الأولى، المسجد الأبيض في آخره، لهم مثل الشراشف البيضاء، يأتي المعتكف ووضع له الشرشف مثل القبة التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يحتجز عن الناس ولا يرى. والله كنا نرى الرجل يخرج وإذا به بصره لا يجاوز قدميه، من أجل أن يقضي حاجة، يخرجون إلى دورات المياه. والله إذا نظرت إلى وجه الرجل ذكرت الله، لا من صلاح ولا من ذكر لله عز وجل ولا من اشتغال بما يعني. هذا الاعتكاف. ما الإنسان الذي يعتكف لأجل أن يخوض في الأحاديث؟ ولذلك تجد البعض يدخل في الاعتكاف ويخرج والحال كما هو، ولربما نسأل الله السلامة والعافية خرج بالذنوب، فإذا أصبح يشتغل بما لا يعنيه، ولربما يشتغل في حدود الله ومحارمه والعياذ بالله، فهذا من أخسر الناس صفقة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله. جلس ينظر إلى نفسه، يجمل صورته ويحسن منظره، جلس يبحث عن مركزه ومنصبه وكذا وكذا، يشتغل بنفسه عن الله. وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. يعني الذي اشتغل بنفسه على الأقل حصل الخير لنفسه، لكن أخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. فإذا اعتكف المعتكف وهو يشغل نفسه بالناس ويشغل الناس بالناس، فهذا من أخسر الناس صفقة، نسأل الله العافية والسلام. وهو خاسر في الصفقة خارج الاعتكاف، فكيف وهو داخل الاعتكاف؟ يشتكي الكثير أنهم اعتكفوا وما وجدوا للاعتكاف أثرا، ونقول إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولا أكرم من الله ولا أرحم من الله، من تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا، من تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. لا أصدق من الله، ومن صدق مع الله صدق الله معه. فمن وجد من نفسه أنه إذا دخل الاعتكاف يحس بوحشة، يحس بنفرة، يأنس بالناس عن الله، فهذا في اعتكافه دخل، إما أن نية غير صالحة والعياذ بالله، دخل رياء أو دخل سمعة، مسمعا مرائيا فصرف الله عنه الخير، وإما أن يكون مقصرا في اتباع السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي في اعتكافه بهواه، لا يسأل عن فقه الاعتكاف ولا عن أحكامه، ويريد أن يعتكف كما يحب وكما يشاء. وإما أنه آذى المسلمين، ربما آذى وليا من أولياء الله، فاغتاب القراء واغتاب الأئمة، أو قال أنا ما أعتكف في مسجد كذا وأعتكف في مسجد كذا، لأن مسجدنا هذا أحسن من مسجد إمام مسجدنا أحسن من إمام مسجد كذا، فيهلك والعياذ بالله. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. ومن عادى لي وليا فقد أذنته بحرب حفظت كتاب الله وأئمة المساجد، خاصة في رمضان اردعوا العوام عن غيبتهم والكلام فيهم وهمزهم ونمزهم. فكيف إذا كان الإنسان معتكفا؟ باب أولى وأحرى. فالذي يقول أنا ما أجب، وفي بعض الأحيان، وهذا ينبغي أن ينتبه له، الطاعة من نعم الله عز وجل على العبد، أنه على عباده أنه جعل الطاعة صعبة، ولذلك حفت الجنة بالمكاره. يا أخي لا تصور، يا قل لي هذا لا يصور، حفت الجنة بالمكاره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير ولعن المصورين، ومن صور في داخل الحرم فإثمه أعظم، لا يجوز هذا إلا عند الضرورة والحاجة، هذه حرمة عظيمة، لعن الله المصورين، هذا فيه اللعنة والعياذ بالله. وإذا كان داخل المسجد فالإثم أعظم، هذا ينبغي أن يحذر منه وينتبه منه، يتناصح الإخوان في هذا. المقصود من هذا أنه ينبغي للمسلم في اعتكافه أن يحرص على الأكمل والأفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: تلاحى رجلا، شوف شؤم المعصية، أنستنا ما نقول. فين كنا نحن؟
أستحب اشتغاله بالقرب واجتهاده.
على كل حال، الموفق من وفقه الله، وجماع الخير كله في طاعة الله ومحبة الله، ومن حرص على الاشتغال بما يعنيه وانكف عما لا يعنيه وفقه الله عز وجل لما يرضيه. ومن وطن نفسه خاصة مع الأخيار على أن يكون معهم منافسا للخير، قدوة في الطاعة والبر، فإن الله يباركه. والله سبحانه وتعالى من حكمته أن الطاعات كما ذكرنا حفت بالمكاره، فإذا جئت في الاعتكاف فوجدت ضيقا، إذا جئت في بداية الاعتكاف فوجدت انقباضا، اعلم أنك لن تضيق في طاعة وتصبر عليها إلا فتح الله عليك بعد هذا الضيق، لكن بشرط أن تصبر. في بعض الأحيان تخرج من بيتك تريد أن تصلي التراويح فتجد ضيقا وتجد هما وغما، لكن إذا ضغطت على نفسك وصبرت وصابرت تقف في صلاة التراويح، ربما التسليمة الأولى التسليمة الثانية، ففي الثالثة تشعر بخشوع يعوضك الله فيه عوضا لا يعلم قدره إلا هو. هذا شأن المعاملة مع الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الطاعة لا تأتي بالهوينة، تحتاج إلى صبر وجلد. إذا جئت في الاعتكاف فوجدت ضيقا ووجدت هما وغما فهو من الشيطان، لأن الشيطان حائل بين الإنسان وبين الطاعة لكن كيده ضعيف، سلطه الله عليك لكن جعل كيده ضعيفا. وإذا ذكرت الله انخنس. ففي بدايات الطاعات عموما والاعتكاف خصوصا قد يجد بعض الأخيار ضيقا وهما، فليصبر على ذلك وليحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإنه نعم المولى ونعم النصير. وإذا أراد الله أن يوفق العبد برئ من الحول والقوة، وتجده يعتقد أن لا حول له ولا قوة وأن الله وحده هو الذي يشرح صدره وهو الذي يعين على الخشوع. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى كريم إذا سأله العبد. فاسأل الله صادقا. أسعد الناس من دخل المسجد ولسان حاله يقول اللهم لا تجعلني أشقى الناس. أسعد الناس من دخل معتكفه في اعتكافه، من دخل المعتكف وهو يقول اللهم إني أرجوك بكرمك وبرحمتك التي وسعت كل شيء أسألك أن تجعلني أسعد عبادك في هذا الاعتكاف. وإذا صدق مع الله صدق الله معه، لا يدخل دخول الغافلين ولا يخرج من بيته خروج الغافلين، إنما يخرج وهو يطن نفسه على هذه الطاعة. ولذلك بعض الأخيار إذا أراد أن يعتكف حمل هم الاعتكاف قبل الاعتكاف بأسبوع بل من بداية الشهر، يحمل هم كيف يدخل معتكف، لأنه إذا وفق في بداية الدخول فما بعد ذلك كله سهل. ولذلك استفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فإذا أبعد الله عنك الشيطان رجز الشيطان وأثر العصيان فتحت عليك فواتح الرحمات. ولله منح، كيف تعرف فضل هذا الاعتكاف؟ لو أنك استشعرت أنك إن صدقت مع الله في اعتكافك أنك تعامل من بيده ملكوت كل شيء، وأنك تدخل إلى بيته مستأنسا بملك الملوك. لو أنك كذا وأنت خارج من بيتك تسأل نفسك إلى أين أنت ذاهب؟ ذاهب من أجل أن تعتكف في بيت الله، بيت ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ومن بيده خزائن السماوات والأرض، ومن إذا شعرت أنك تريد أن تأنس بهذا الملك الذي هو أنس كل وحشة، وأنك تريد أن تعتز بهذا الملك الذي هو غاية العز، قل إن العزة لله جميعا، وأنك تريد الكرامة التي لا تعقبها ندامة، وأنك تريد الفوز، الفوز الذي تزحزح به عن النار يوم القيامة، وأنك تريد الغنيمة والبر والسلامة. نعم، معتكف في بيت ملك الملوك. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. تريد أن تعتكف في أحب البقاع إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أنك تريد أن تعتكف من أجل أن تناجيه وتناديه. يخرج المعتكف الموفق وهو يحمل هموم الدنيا كلها على ظهره، يريد أن يشتكي إلى الله همه وغمه وكربه، ولسان حاله أنه يفر من الله إلى الله. يأتي إلى بيت من بيوت الله تاركا عمله، تاركا تجارته، تاركا زوجه، تاركا أولاده، تاركا أصحابه، تاركا أحبابه، يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد حمل هموم الدنيا، فيدخل صادقا مع الله مخلصا لوجه الله يرجو رحمة الله، يتمنى من إخلاصه أنه لم يره أحد معتكفا. من الناس من يعتكف ولم يشعر أحد أنه معتكف من إخلاصه، فرغ قلبه بالكلية لله جل جلاله، لأنه يعلم علم اليقين أنه إن صدق مع الله في ساعة وليس في يوم وليس في ليلة ولا في أيام ولا في ليالي قد يصيب بها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ساعة، بل ربما لحظة من ساعة لو صدقت معها مع الله فيها مع الله، لربما توافق فيها باب في السماء مفتوحا فيستجاب لك. هذا المقام العظيم، هذا المقام الكريم، تعتكف في بيت ملك الملوك، تخرج وأنت تحس كأنك تريد أن تطير إلى السماء من الفرح والشوق والأنس والمحبة والتعزز بنعمة الله. وهذا شعور المسلم في خروجه لكل عبادة، لا يخرج خاوي القلب، لا يخرج وكأنه في غفلة، كأنه يساق إلى شيء لم يشعر به بعد. ولذلك كثير من الناس يصلي وما شعر بالصلاة، لكن إذا اعتكف وهو يشعر أنه يعتكف لله، ويخرج من بيته يوم يخرج لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، فإنه إن صدق مع الله صدق الله معه. فإذا دخل المعتكف وتذكر المنن والمنح والعطايا من الله، من الذي أمشاه على قدميه؟ من الذي ساقه إلى هذا المسجد؟ من الذي بلغه أن يجد في وقته فسحة من أجل أن يعتكف؟ كم من أناس يتمنون أن يعتكفوا وما وصلوا إلى هذا الاعتكاف، شغلوا بزوجاتهم، مرض قريبه، بل حتى ربما مرض بنفسه فحيل بينه وبين الاعتكاف. أما أنت فسلمك الله وعافاك وأغناك. كم من فقير شغله طلب الكسب لعيال عن أن يعتكف، يتمنى هذه الساعة التي أنت فيها، لما يدخل المسجد وهو يحس أن الله تفضل عليه وأن الله أكرمه، وكأن لسان حاله يقول: يا رب، هذه النعم والمنن وهذا الكرم وهذا الجود، يا رب زدني من فضلك، وأمل خيرك وأمل برك وأمل عفوك وأمل ما عندك من واسع فضلك. كأن لسان حاله أنه يتذلل ويرجو رحمة الله بصدق. فمن دخل بيت الله ويشعر هذا الشعور، ثم أحس أن الله اصطفاه واجتباه واختاره، كم من خائف وأنت آمن، كم من مشرد وأنت آواك الله، كم وكم نعم ومنن لا يعلمها إلا الله جل جلاله، وتحس أن هذا الوقت كله منذ أن تطأ قدمك للاعتكاف أنه لله، ليس لفلان ولا علام. إذا حرمت منه نفسك وأهلك فمن باب أولى أن تحرمه غيرك. هذا الشعور هو الذي يحرك النفس أن تعلم أين هي وما الذي تريد. ما أسعد المعتكف بالله إذا صدق مع الله. دخل أقوام إلى الاعتكاف وهم مثقلون وفي الذنوب غارقون، فخرجوا منها وهم فائزون. دخل أقوام إلى معتكفه وهم أشقياء محرومون، فخرجوا سعداء مرحومون. كم من أقوام أصابوا السعادة والفضل من الله والزيادة، وكتبت لهم الحسنى وزيادة بهذه العبادات التي خلصت لوجه الله جل جلاله. لقد رأينا أقواما، حتى بعض العصاة نعرفهم دخلوا المعتكف وهم بعيدون عن الله عز وجل، ولكنهم صدقوا مع الله فخرجوا من الاعتكاف بأحسن الأحوال وأجملها وأكملها. ومنهم من وفق توفيقا عظيما في حياته. في الاعتكاف قد يقيضك الله عز وجل فتصيب ليلة القدر، فتدعو بخير الدين والدنيا بخير الدين والدنيا والآخرة. قد تصيب ساعات الإجابة وتصيب بها الرحمة من الله سبحانه وتعالى. في الاعتكاف خيرات وباقيات صالحات وفق الله لها المؤمنين والمؤمنات، فهنيئا ثم هنيئا لمن وفقه الله عز وجل فأطاع الله حقيقة الطاعة وأخلص لله جل وعلا في طاعته ومحبته ومرضاته حتى نال الدرجات العلى. ألا وإنه لا يهلك على الله إلا هالك. فمن أراد أن يعتكف فليسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الاعتكاف، وليسأل عن هدي السلف الصالح رحمه الله في اعتكافه، وليسأل العلماء، وليعمل بما علم. ليس المهم أن يجلس الإنسان فيخشع قلبه من لذة هذه العبادة والحديث عنها، ولكن الأهم أن يسأل الله من فضله وأن يجعل في قرارة نفسه أنه يريد العمل والتطبيق، وأنه يريد سلوك سبيل الصواب والتحقيق، أنه يريد أن يعيد النظر في اعتكافه وأن يعيد النظر فيما كان عليه، فما كان من خطأ صوب نفسه فيه وما كان من اعوجاج قومها فيه. إذا وفق الله العبد لذلك فقد أصاب خيرا كثيرا، ونسأل الله بعزة وجلال يجعلنا وإياكم ذلك الرجل.
قال رحمه الله: ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
قوله رحمه الله واجتناب ما لا يعنيه، ما لا يعني الإنسان مثل فضول الأحاديث ومثل عيوب الناس، وهذا من حسن إسلام المرء. فهناك أمور واجبة ينبغي للإنسان أن لا يشتغل بها مما لا يعنيه مثل عيوب الناس، وهناك يستحب أمور مستحب تركها من فضول الكلام والأحاديث يتركها الإنسان، فيجتنب ما لا يعنيه في الأمرين، وهذا من حسن إسلام المرء. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. هذا حديث أحد الأحاديث الأربعة التي قالوا عليها مدار الإسلام: اتق الشبهات، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن أحل حلال الله وحرم حرام الله وترك المشتبهات استقام له دين. اتق الشبهات، وزهد في الدنيا يحببك الله عز وجل، وزهد فيما في أيدي الناس يحببك الناس، ودع ما ليس يعنيك هذا الثالث، واعملا بنية اللي هي إنما الأعمال بالنيات. يقول إن هذه أربع أحاديث قام عليها مدار الإسلام كما قال بعض أئمة السلف رحمهم الله. والذي يعني الإنسان الأمر الذي يتعلق بدينه ودنياه، ما فيه صلاح دينه وصلاح دنياه، هذا الذي يعنيه. ما زاد على ذلك من أمور الناس فإنه لا يشتغل به. قال رجل للأحنف بن قيس، أحنف بن قيس رحمه الله كان رجلا قصير القامة قصيرا، ولكنه كان يضرب به المثل في الحلم، وكان أرجح من أرجح الناس عقلا وأصوبهم رأيا وممن سدد في قوله. قال له رجل: كيف ست قومك، يعني أصبحت سيدا وأنت قصير، كيف أصبحت سيد وأنت قصير؟ انظروا كيف السؤال هذا. فقال له رحمه الله: بتركي لما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيني. أصبحت سيدا لأني تركت الذي لا يعنيني، كما أنك تعتني بشيء أنا بنفسي ما يعنيني أني قصير. إذا كان أنا بنفسي صاحب الشيء ما يعني أني قصير ولا طويل، فأنت تشتغل بشيء كمان ما يعني وتسألني عن شيء ما يعنيني. فهذا الذي فيه بلاء الإنسان أن يشتغل بما لا يعني، وهذا هو هلاك الإنسان. فتجده قل أن تجد همازا لمازا مغتابا إلا وجدته مشتغلا بما لا يعني، يبدأ بالاشتغال بما لا يعني. وكان كبار السن والعقلاء ينتبهون لأولادهم من الصغر، لا يتحدثون أمامهم في فضول، يقولون مثلا سيارة فلان صفرة ولا حمراء، ما يقولون هذا، دابة فلان سريعة ولا غيره، كله من أجل أن هذا الصبي لا يألف ولا يعتاد الاشتغال بما لا يعني. كان بعض العقلاء إذا حضر صغار السن والأحداث كف لسانه فلم يتكلم إلا بشيء يحتاج إلى الكلام فيه، خشية أن يكون عدوى وأن يلقى الله يوم يلقاه قدوة لأمثال هؤلاء. فهذا من النصيحة لعامة المسلمين. وهكذا طلبة العلم، تأمل طالب علم يأتي في المجالس، كم بعتم الأرض الفلانية وكم باعوها، والله ما تسوى تسوى ما تسوى، يذهب يسقط من عيون الناس ويزري بالعلم ويزري بأهله. وبعض الأحيان يأتي ويجلس فلان تزوج ثلاث لا ربع لا ثلث ثنة، أمور تافهة حقيرة، شرفه الله وكرمه بكلام لو نزل على الجبال لاندكت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو يرتع في أمور تافهة ساقطة. متى وجد الإنسان القدوة من أهل العلم ومن طلبة العلم من الأخيار ومن كبار السن والفضلاء وقتا أن يرتع بلسانه فيما لا يعني؟ هلاك الناس أن يشتغلوا بما لا يعنيه، ومن هنا أن يجتنب ما لا يعنيه. إذا وجدت الإنسان مشتغلا بما يعنيه فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وكان يعرف عقل الإنسان بلسانه، وقال بعض العلماء بل يعرف دين الإنسان بلسانه. إذا كان بعض السلف تعد كلماته التي يتكلم بها تعد، وقال بعض الأئمة والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما، وفي بعض الروايات منذ 30 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله، ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله. ما معنى هذا؟ معناه أنه لما يأتي يتكلم يعلم أين يضع لسانه. ما لا يعني هلاك للإنسان، والاشتغال بما يعني دليل على سداد الإنسان وتوفيقه. ولذلك قال الله عز وجل يوصي الذين آمنوا بالله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد نعمة من الله عز وجل. اللهم إنا نسألك قولا سديدا وعملا صالحا برا رشيدا. قول السديد نعمة، والله ثم والله لو أراد الله بالعبد خيرا، والله ثم والله لو تعلم مقدار الحرف الذي يخرج من لسانك لحار والله عقلك. اذهب يا أخي إلى من أصابته الجلطة أعذنا الله وإياكم، ما يستطيع يتكلم، لو نطق بطرف لساني بحرف واحد طار الأطباء فرحا أنه عادت له عافية حرف واحد. اذهب إلى المستشفى وانظر، انظر أقواما يعالجون من أجل أن يستطيع أن يبوح عما في نفسه، انظر إلى من حيل بينه وبين الكلام حتى تعرف كيف تتكلم وتشتغل بما يعنيك. نعمة من الله، وهي اختلاف ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا اللسان ما أعطاك الله إياه عبث، كل ما ينطق ستسأل عنه، فمعناه أن تشتغل بما ينفعك وأن تشتغل بما يقربك إلى الله وأن تقول القول الذي يرضي الله. قال بعض العلماء جماع الخير أن تتكلم بكلام تحب من الله أن يسمعه. إذا جئت تتكلم أن تنطق وأنت تستشعر أن الله يسمع حتى يسمع منك خيرا. قال الإمام البخاري ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. ولذلك إذا استشعر الإنسان أن الله أنعم عليه بهذه النعمة ثم هو داخل بيت من بيوت الله فحري به أن يكون في الأكمل والأفضل. ولذلك من رزقه الله سبحانه وتعالى البعد عن الفضول عصم من الحرمة. قالوا إنها مدار على حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ألا وإن لكل ملك حمى. كيف مثلا إذا جاءك الرجل يشتكي أنه مبتلى بالنظر المحرم فيقول أنا والله مبتلى بالنظر إلى النساء، تجد السبب أنه ابتدأ بفضول النظر، عود نفسه أن ينظر متى شاء وأن يبصر ما شاء، لكن إذا عود نفسه أن يستشعر نعمة البصر وأن يتذكر الأعمى الذي لا يبصر وأن يتذكر ضعيف البصر، وأخذ يقوي بصره حامدا وشاكرا لله فلا ينظر إلا لما يعتبر بالنظر إليه، فينظر في ملكوت السماوات والأرض. قالوا من أكثر وأدمن النظر في ملكوت السماوات والأرض صحت فراسته، لأن النعمة إذا شكرت النعمة بورك فيها للعبد، فيعطيه الله في بصره زيادة خير. اتقوا فراسة المؤمن، هذا حديث متنه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان في من كان قبلكم محدثون. فالإنسان الصالح السوي الذي يستنفذ جوارحه في مرضاة الله ويكفه عن الفضول يبارك له فيها ويحفظ، لأن الله يقول فسنيسره لليسرى. فإذا جاء يشتكي ويقول إنه ينظر إلى المحرات، سل تجده دائما ينظر في الناس ودائما ينظر إلى أشكال الناس وإلى أحوال الناس، فلما أرسل نظره في الفضول لم يأمن أن يقع في المحرمات، لكن حينما ينظر نظرة العاقل نظرة الموفق المشدد ويحفظ بصره وتجده غاضا للبصر لا ينظر إلا في كتاب الله أو فيما يعنيه، تجد الأمر مختلفا، قل أن يستطيع الشيطان يتسلط عليه، لأنه من حسنة إلى حسنة من حسنة إلى حسنة حتى يبارك له في سمعه وبصره. ولذلك قال في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أحببته. كيف يحب الله إنسان يجلس ينتظر ينظر في النظر عنده مرسل؟ والله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لا ينظر نظرة مفتكر ولا مدكر ولا معتبر. النظر هذا قد يجلس ساعتين أو ثلاثة أو أربع ساعات من اليوم، ولربما يجلس اليوم كله قل أن تجد له نظرة في ملكوت الله عز وجل. فإذا بدأ في الفضول وقع في المحرم، ومن هنا إذا اشتكى من النظر في الحرام خذه إلى أقصى ما يحظ به البصر، وهو كف البصر عن الفضول. وهكذا إذا اشتكى من الغيبة والنميمة قل له كف لسانك عن الفضول وبإذن الله أنت بخير. وهكذا بقية المعاصي كلها تجر بالفضول. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره لكم قيل وقال، لأن القيل والقال نهايته الغيبة والنميمة ولمز المسلمين وهمزة. يعتاد الرجل إذا جاء إلى المجلس أن يتكلم، ولذلك تجد بعض الناس يعتاد أنه إذا جاء في المجلس يريد أن يكون مبرزا في المجلس بالكلام، فيرتع في الفضول حتى ينتهي والعياذ بالله الغيبة والنميمة، لأنه يشتغل بالناس ويريد الناس أن تنظر إليه وأن يأتي بما يغرب حتى تلتفت إلى الأبصار وتصغي له الأسماء. ولكن من يخاف الله ويتقيه ويراقب الله عز وجل ويعلم أنه ملاقيه أبعد ما يكون عن هذا. عصمنا الله بعصمته وصاننا الله وإياكم بصيانته، وجعلنا وإياكم من الموفقين لمحبته ومرضاته. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم اجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون. نسألك العلم النافع الذي يقرب إليك، ونسألك العمل بما علمنا، وأن تعلمنا ما جهلنا، وأن تجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك غير مبدلين ولا ناكثين ولا مغيرين. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، سدد أقوالنا وصوب آراءنا، وعصمنا بعصمتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا راشدين مسددين موفقين لما تحبه وترضاه.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا لكل بر وتقوى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عمنا بمغفرتك يا خير الغافرين. اللهم اجعل عملنا سديدا، اللهم اجعل عملنا رشيدا، اللهم اجعلنا من اللهم وفقنا للصالحات، اللهم وفقنا للصالحات وثبتنا عليها إلى الممات، واحشرنا في زمرة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم اغفر لنا مغفرة تامة كاملة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من جنتك لنا ولآبائنا وأمهاتنا بلا سبق حساب ولا عذاب ولا عتاب ولا ارتهان بحق أو مظلمة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من جنتك لنا ولآبائنا وأمهاتنا بلا سبق حساب ولا عذاب ولا عتاب ولا ارتهان بحق ولا مظلمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا السوء والعسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم أذرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم بالإسلام والمسلمين من البلاء والضيق والكرب ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. يا إله الأولين والآخرين، يا جبار السماوات السبع والأراضين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واقسم ظهورهم وعسر أمورهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انزع عنهم عافيتك، واشتد عليهم مطأتك، وأنزل بهم رجسك ولعنتك إله الحق. اللهم دنس منارهم، اللهم دنس منارهم واطمس شعارهم، اللهم دنس منارهم واطمس شعارهم. إله الأحق لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، نفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عدوا إلا دمرته وكبدته. اللهم لا تدع لنا عدوا إلا دمرته وكبدته، اللهم لا تدع لنا عدوا إلا دمرته وكبدته، ولا حاسدا إلا خذلته، ولا جبارا عنيدا إلا قصمته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا معوجا إلا قومته. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، سامحنا ولا تؤاخذنا، سامحنا ولا تؤاخذنا، سامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تأثر علينا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بالإسلام والمسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، وخذ بناصيته لكل بر وتقوى. اللهم يسر له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على كل خير، يا حي يا قيوم، سدد أقواله وأصلح أعماله، واجعل فيه خير الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم والكرب لا إله إلا أنت، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم ما قسمت في هذا الشهر من خير وبر ورحمة وبركة فاجعل لنا فيه أوفر الحظ والنصيب. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحل بيننا وبين رحمتك بسوء أقوالنا وأعمالنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بعبادك من المعتمرين واحفظهم في برك وبحرك وحيثما كانوا يا أرحم الراحمين. اللهم اصلهم من البلايا وادفع عنهم الرزايا. اللهم إله الأولين والآخرين لا إله إلا أنت، نسألك في هذا المقام في بيت من بيوتك، ونتوسل إليك بصالح أقوالنا وأعمالنا أن ترفع هذا البلاء عن الإسلام والمسلمين. اللهم اكف الحجاج والمعتمرين شره وضره وبلاءه يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا البلاء والربا والزلازل والفتن وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك مما فعله السفهاء منا، اللهم إنا نعوذ بك أن تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نعوذ بك أن تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بإذن الله الدرس القادم على أول أسبوع في الدراسة بإذن الله.